الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن أولى ما تنافس فيه المتنافسون وأجرى في حلبة سباقه المتسابقون، في حلبة سباقه المتسابقون، أحسن الله إليكم، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العبد إلى انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام العبيد، ولا سبيل إلى وأنفعها علم أحكام العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في هذه الخطبة استفتح المؤلف رحمه الله كتابه ببيان أهمية العلم والعمل، ثم أردف ذلك بيان أهمية الصدور عن الوحيين في العلم والعمل، ثم بين بعد ذلك ما دام أنه لا بد من العلم ليكون العمل صحيحا، بعد ذلك بين أن التلقي على نوعين، التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع بواسطة ونوع بغير واسطة. ثم ذكر من سعد بالتلقي عنه صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، ومن الذين سعدوا بالتلقي عمن تلقى عنه صلى الله عليه وسلم عنهم مباشرة، وما كان منهج هؤلاء الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما كان منهجهم؟ لأن معرفة منهجهم هو الأساس لما بعده، ما دام أنهم تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذن لا بد أن نعرف منهجهم وأن نسلك منهجهم. وهل يعتمد منهجهم فيما بعد؟ نعم، هناك قرون مفضلة وردت الأدلة على أنها مفضلة، كل هذه القرون اعتمدت منهجهم. إذن السبيل واضح والمنهج واضح، وإنما حصل ما حصل من الخلل بعد القرون المفضلة، ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم بدأ يدخل في موضوع هذا الكتاب، وأن موضوع الكتاب يتلخص في الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن مما يناقض الاعتصام بالكتاب والسنة التعصب والتقليد، التعصب بالهوى والتقليد. ثم بين أن المتعصب بالهوى لا بد من هذا القيد، والمقلد الأعمى لا يعد من زمرة العلماء أصلا. ثم ختم هذه الفقرات العظيمة ببيان خطورة فتنة التقليد، خطورة فتنة التقليد التي عمت وضمت. وكما رأيتم هذه الفقرات متسلسلة مترتبة متدرجة، بعضها تأخذ بلباب بعض وبعضها مبنية على بعض. يقول: فإن أولى ما تنافس فيه المتنافسون وأجرى، يقول المحقق في الماضي من الإجراء معطوف على التنافس، يعني أولى ما أجرى المتسابقون خيولهم، في نسخة الشيخ مشهور أحرى، وأجرى في حلبة سباقه المتسابقون، أي أجرى خيولهم، أولى ما يتنافس فيه وأولى ما يجرى فيه، تجرى فيه الخيول في الميدان. ما هو؟ ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيرا. لا بد أن يكون سعينا منحصرا في البحث عن السعادة الدينية والدنيوية، سعادة المعاش وسعادة المعاد. والحلبة هي جمع حلايب، وحلبات وحلبات يطلق على الخيل التي تجمع للسباق، ويطلق أيضا على ميدان سباق الخيل، ويطلق أيضا على المباراة الآن. والمراد هنا ميدان السباق، وأجرى في حلبة سباقه، أي في ميدان سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا. وعلى طريق هذه السعادة دليل. ما هو الدليل الذي يوصلك إلى هذه السعادة؟ هذا الذي لا بد أن تفعله. وهذا كما ذكر يتلخص في أمرين، وذلك أي هذا الذي أشار إليه يتلخص في أمرين: العلم النافع والعمل الصالح، العلم الصحيح والعمل الصالح. إذا لم يكن عندك علم لا يمكن أن يكون عملك صالحا، وإذا أردت أن يكون العمل صالحا لا بد أن يكون مبنيا على العلم. ولذلك الأدلة التي وردت في فضائل العلم كثيرة جدا، لأن العلم هو البداية. فاعلم أنه لا إله إلا هو، استغفر لذنبك. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر هذه الآية. إذن العلم النافع والعمل الصالح، كل ما نقرأه، كل ما نتطلبه وندرسه نتدارس فيه، إن لم يكن الهدف هو العلم النافع والعمل الصالح فهو سدى. اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. أي سبب يوصلك إليهما تتعلق به. فمن رزقهما فقد فاز وغنم ومن حرمهما فالخير كله وهما مورد انقسام العباد. مورد أي هما أصل انقسامهم ومنبر انقسامهم وسبب انقسامهم إلى مرحوم ومحروم. طيب بعد ما بين هذا يقول لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، لا بد أن يكون العمل مبنيا على العلم، وشرفه شرف العلم لشرف معلومه تابعا، العلم يكون شرفه تابعا لمعلومه. هذا العلم يوصلك إلى ماذا؟ بالنظر إلى ما يوصلك، هذا العلم يكون شرفه حتى في العلوم الدنيوية، حتى في العلوم الدنيوية. العلم الذي يوصل إلى المكاسب العظيمة الناس ينفقون، ينفق عليه أموال طائلة. لماذا؟ لأنه يؤمل إلى أنه سيوصله إلى هدف يستأهل هذا الصرف والإنفاق. فما بالك بالعلم الذي يوصلك إلى السعادة الأبدية؟ ها؟ وشرفه لشرف معلومه تابعا، كما كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد. علم التوحيد الصحيح، علم التوحيد هذا العنوان يطلقه أيضا المتكلمون على خرافاتهم، يعني خرافاتهم يسمونها علم التوحيد وليس من علم التوحيد في شيء. هذا هو علم التوحيد الصحيح الذي يكون مأخوذا من الكتاب والسنة. وأنفرها علم أحكام العبيد. علم الأحكام مبني على العقيدة، إذا لم يكن مبنيا ومؤسسا على عقيدة صحيحة فلا اعتداد به شرعا. طيب الآن نبحث عن العلم الصحيح وأما ينبني عليه من العمل الصالح، أين نجده؟ كثير من الناس يرفعون اللافتات، العلم الصحيح هنا، العلم الصحيح هنا، العلم الصحيح هنا، العلم الصحيح. إيش تسوي؟ الفلاسفة المتكلمون الصوفية وغيرهم كل واحد عنده أي ولافتاته مغرية، والكل يشير إلى صاحب العلم الصحيح، الكل، أن هذا هو الخطر المحدق. لك أن تختار من هذه الألوية ما شئت، وإياك أن تذملها. طيب يقول ابن القيم: ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته. لا تهتم بهذه، لا بد أن تذهب مباشرة إلى ذلك العلم الذي يشير إلى الكتاب والسنة. إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة، هذه هي الأدلة القاطعة، الأدلة القاطعة والقواطع والبرهان كلام فاضي، هذه هي الأدلة القاطعة. وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذن إذا كنت تريد السعادة الأبدية، أولا لا بد أن يكون طلبك وسعيك لحصول السعادة الأبدية. ثانيا السعادة الأبدية لا يمكن أن تحصلها إلا بالعلم الصحيح والعمل الصالح. ثالثا هذا العلم الصحيح الذي ينبني عليه العمل الصالح لا يمكن أن تحصله إلا من مشكات النبوة. طيب إذن كيف تحصلها؟ كيف تحصلها؟ هناك من يحصلها مباشرة، حدثني قلبي عن الله لا يكلفه شيء. وإذا نزل درجة كل شوية وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه مباشرة. لا، هناك درجات للمتلقين عن مشكات النبوة، لا بد أن نعرف هذه الدرجات. إذا عرفنا هذه الدرجات هو ابن الخيم الآن هذه الأعلام والصور يرفعها لمن؟ للذي يوقع عن رب العالمين. هذه الأمور لا بد أن يعرفها، ولا بد أن يعرف أيضا درجات هؤلاء الذين تلقوا حتى يعرف منهجهم حتى يمشي على منهجهم. إذن التلقي نوران، ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة أو نوعين ونوعين، وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه. إذن التلقي من مشكات النبوة صلى الله عليه وسلم على صاحبها الصلاة والسلام على نوعين، تلقي بواسطة وتلقي بغير واسطة. التلقي بواسطة هذه اختصت بها فئة معينة وانتهت، انتهى زمانهم، انتهى زمان هذه هذا النوع من انتهاء الوحي، فلا أمل لمن بعدهم أن يدركوا شهوهم ويدركوا درجتهم، مستحيل. والذين اختارهم الله عز وجل لهذا التلقي المباشر كانوا أهلا لذلك. على الرغم من أنوف المبتدع جميعا كانوا أهلا لذلك، اختارهم الله عز وجل أن يكونوا تلامذة نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولذلك صدر الله عز وجل بفضل الصحبة عند تعداد فضائلهم محمد رسول الله والذين معه، كونهم مع هذه فضيلة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. الذين حازوا قصبات السباق لم يكونوا مثل ما يصفهم المتكلمون، لا، واستولوا على الأمد الذي يمكن، فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق. والذي يحلم بشيء من هذا إلى الآن هذا ما يدري عن نفسه قبل أن يكون داريا عن غيره. ولكن المبرر، طيب من بعدهم لا يمكنه اللحاق به، ولكن هناك شيء يمكنه وهو التزام منهجهم اتباع صراطهم المستقيم، وهذا مجال التنافس لمن بعد الصحابة. لذلك يقول ولكن المبرز السابق فيهم من اتبع صراطهم المستقيم واكتفى منها واكتفى منهاجهم القوي. الله.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة، وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبق إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها.
هذا فيه مكانة بيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا أهل السنة. أهل السنة دائما يهتمون ببيان وإبراز مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم العقد الذي يوصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تعرف مكانة الصحابة معرفة تامة وعميقة، لا يمكنك أن تهتم بآثاره. إذا علمت وتحققت من مكانتهم يجعلك تحرص على منهجهم. منهج الصحابة الآن عند كثير من الناس هذا من الفضول، يمكنه أن يفهم كما يمكنهم أن يفهم، ما شاء الله، بل إن فهمهم كان لائقا بذلك العصر الذي هو كيت وكيت. أما فهمه هذا فهمه على ما يليق بهذا العصر، مع هذا التقدم، إذن فهمه أحسن. إذن لا بد أن تعرف مكانة الصحابة، وهذه بداية تميز أهل السنة والجماعة. لذلك الإمام أحمد لما ألف رسالة في وصول السنة بدأها أنا كنت أستغرب، والله كنت أستغرب كيف هذا. أول شيء قبل أن يبين أركان الإيمان الستة يبين مكانة الصحابة، سبحان الله، هو المفرق وبداية المفرق بين أهل السنة وبين غيرهم. يقول: والمتخلف من عدل عن طريق ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. يقول: فأي خصلة خير لم يسبق إليها حتى تذهب يمين وشمال، وأي خطة رشد لم يستولي عليه حتى تبحث عن ذلك عند غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأطلوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان.
نعم. ووردوا رأس الماء، ووردوا رأس الماء ولم يهتموا بالخلجان التي تتفرع وفيها ما فيها من الملوثات. رأس الماء من عين الحياة، وهي عين النبي صلى الله عليه وسلم، وردوها عذبا صافيا زلالا. هذا كله تأكيد على تأكيد، لأن الزلال هو الصافي من كل شيء، والماء الزلال هو العذب الصافي، فهو تأكيد على تأكيد. يقول الشاعر: وزرق كستهن الأسنة هوة هبوة، أرق من الماء الزلال كليلها. الكليل مقابل الحديد أكثر حدة، والزرق هي الرماح، مثال البيض، هبوة أي من صفائها الهباء. المهم هنا أن هذا كله تأكيد على تأكيد، ليس هناك شيء قدره أبدا. وأطدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقال. نعم.
وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من
انتهت هذه الطبقة، انتهى الحديث عن طبقة الصحابة، قاموا بدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن نحن سنزن الذين من بعدهم، سنزنهم بمقياس من منهم كان مهتما بالصحابة أكثر، من منهم كان مهتما بآثارهم أكثر ومتشبثا ومعتصما بمنهجهم أكثر، هذا الذي نزن به المتأخرين. نعم. وألقوا
إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا.
ما أعلى هذا السند وما أعظمه، الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، عن جبريل عن رب العالمين، وقالوا
هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدناه إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم.
هذا الذي نحن كلفنا به، وهذا الذي تلقيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفرض الذي كان علينا وقد أديناه، ونقلناه إليكم بهذا الصفاء. يقول قالوا هذا عهد نبينا إلينا، نبينا عهد إلينا أن نقوم بهذا الواجب وقد عهدناه إليكم. نعم.
فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم.
نعم. اختصر دور التابعين في هذا السطر، فجرى التابعون لهم الذين تبعوا الصحابة بإحسان على منهاجهم القوي، تلقوا هذه الأمانة رطبة ثرية وغير مكدرة، واعتبروها غنيمة وعملوا عليها، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. طيب، قاموا بالدور الذي أنيط بهم على أحسن ما يتوقع منهم، يتوقع منهم على أنهم تلامذة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو أي واحد، الذين تتلمذوا عليه هم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقعت عينهم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم سلك تابع التابعين هذا
المرحلة الثالثة، الصحابة تابعون المرحلة الثالثة.
ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
ثلة أي جماعة، ثلة من الأولين، هذا في وصف السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والذي رجحه كثير من المفسرين منهم ابن كثير رحمه الله وغيره أن الأولين والآخرين من هذه الأمة. بعض المفسرين ذهب إلى أن الأولين هم الأمم الماضية والآخرين هم من هذه الأمة، والراجح الذي عليه كثير من المفسرين أن ثلة من الأولين هم من صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين هم أيضا من هذه الأمة، والآية فيها فضل صدر هذه الأمة. واضح؟ نعم.
ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين.
إلى هنا بالنسبة للروايات خير الناس قرني هم الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. إلى هنا أكثر الروايات. بالنسبة لتبع الأتباع هذا ورد في بعض الروايات كما يشير القيم رحمه الله. أكثر الروايات على أن الطبقات ثلاث، الطبقات المفضلة القرون المفضلة ثلاث: الصحابة والتابعون. وبالنسبة للتبع الأتباع يتحدث عنهم ثم
جاء الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين.
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الشيخان ولفظه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب هذه كم صارت؟ ثم يقول فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا لفظ مسلم. إذن كما قال ابن القيم ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين. إذن بالنسبة للقرن الرابع هذا ورد في بعض الروايات، وهذه الروايات كما قلت في صحيحين. طيب أما رواية أبي سعيد، حديث أبي سعيد أصرح من هذا، يأتي على الناس زمان. وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام مسلم وكذلك البخاري، وما أذكره هذه رواية مسلم. طيب يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الطبقة الأولى. فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث. هذا لفظ مسلم. فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البعث الثالث. إلى هنا في الرواية التي صدر بها الحديث الإمام مسلم كما تعرفون يذكر الروايات والوجوه في مكان واحد، ذكر الرواية التي فيها اقتصار هي رواية أبي سعيد نفسه على القرون الثلاثة، ثم ذكر هذه الرواية بعدها. ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى، من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من تبع الأتباع. فيوجد الرجل فيفتح لهم. هذا لفظ من مسلم. إذن كما ذكر ابن القيم هذا القرن المفضل في إحدى الروايتين في بعض الأحاديث، كذلك في حديث عمران بن حسين. بالنسبة للقرن اختلفوا في القرن تحديد القرن على أقوال كثيرة، أشهرها وأقواها أن القرن الأول هم الصحابة، القرن الثاني تابعون، الثالث أتباع التابعين، والرابع تبع الأتباع. في القرن الثالث فيهم الأئمة الإمام مالك والثوري وطبقتهم. القرن الرابع فيه الأئمة الإمام الشافعي وتلاميذه الإمام أحمد ومن معه وتلاميذهم الإمام البخاري ومن معه، كلهم يدخلون هنا. واضح؟ تفضل.
فسلكوا على آثاره اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر من مشكاته اقتباسا، وكان دين الله سبحانه
اقتصاصا أي اتباعا، اقتص أثره أي تبعه. نعم.
وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين.
ثم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في المقدمة كلام مركز جدا، يعني يصلح أن يكون متنا، ونحن كما قلنا للقراءة وليس شرحا. ذكر هنا أربعة أمور: وكان دين الله سبحانه، الدين لمن؟ دين الله عز وجل. وبالتالي لا بد أن نتقيد بما جاءنا عن الله عز وجل وليس عن القرآن. أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدم عليهم رأيا. ذكره في البداية لماذا؟ لأن الكتاب يتعلق به أكثر ما يتعلق بأصول الفقه والفقه، أو معقولا تكلمون، أو تقليدا سبب من الأسباب، سبب من أسباب تقديم الرأي، أو قياسا أيضا. إذن أكثر ما ذكره يتعلق بماذا؟ بالأصول. فطار لهم الثناء الحسن في العالم لأجل هذا، وجل لسان صدق في الآخرين. لماذا نثني عليهم؟ لأنهم تبعوا هذا المنهج. نعم.
ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم.
الرعيل الأول من أتباعهم، على التفصيل الذي ذكرته يدخل فيه تلاميذ الأئمة الأربعة، تلاميذ الأئمة الأربعة. بالنسبة لطبقة الإمام مالك يدخل فيه الشافعي، طبقة تلاميذ الإمام مالك طبقة الشافعي، تلاميذ الشافعي أحمد وغيرهم، كلهم يدخلون هنا. يعني بعبارة أدق، التلاميذ طبقة الإمام أحمد. يعني نستطيع أن نقول من هذه الجملة تلاميذ الأئمة الأربعة كلهم. نعم.
ثم سار على آثارهم.
ابن القيم رحمه الله هنا دقيق جدا، يريد أن يشير إلى بداية مصيبة للتقليد. طبقة الأئمة الأربعة انتهت، وطبقة التلاميذ وهم أئمة الذين تتلمذوا على الأئمة الأربعة أيضا انتهت. ثم سار على آثارهم.
ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه.
يستقلون، يرتحلون، ينظرون إلى إلى من يذهب إلى الحق، أينما وجدوا الحق ساروا إليه. نعم. والمضارب جمع مضرب، وهو الفسطاط العظيم كما ذكر المحقق. نعم.
إذا أبدى لهم الدليل ناجذيه،
عبارة أخرى الخيام، يعني يستقلون مع الصواب حيث استقلت أينما كانت خيام الحق اتبعوها. نعم.
إذا أبدى لهم الدليل ناجذيه طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس.
يقول ابن القيم هذا لأنه ذكر في هذا الكتاب أن كثيرا من الناس إذا صح الحديث لا يعمل به. لماذا؟ لأنه يبحث عن دليل يجعل هذا الحديث صالحا للعمل. إذا رأى أن الحديث صحيح مع ذلك يتوقف. من الأئمة عمل به؟ كثير منهم. من الأئمة؟ هذه العبارة واسعة جدا. هل عمل به إمامه؟ ما عمل به، انتهت القصة. إذا توسعوا من الأئمة عمل به؟ يقول ابن القيم رحمه الله إذا لم تعلم أن أحدا من الأئمة عمل به فهذا جهل. ولا تسيء الظن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيكون هناك من عمل به وأنت ما تدري، ولذلك لا تضعف ولا تجبن عن العمل بالحديث الصحيح إذا كان حديثا صحيحا. لا تبحث له عن دليل، هو الدليل. ولا يسألونه على ما قال برهانا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس. نعم.
ثم خلف من بعدهم.
انتهت هذه القرون المفضلة وكلها على هذا المنهاج القوي. من كان على هذه الطريق وعلى هذه السبيل وعلى هذا المنهج هو على منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم نسمع ونقرأ كثيرا الآن أن السلفيين مقطوعي الصلة بصدر هذه الأمة الذين يقتفون منهج الصحابة هم مقطوعو الصلة بصدر هذه الأمة، بينما المبتدع هؤلاء الذين يتحدثون ويلمزون أهل السنة بهذه الألقاب القبيحة ليس لهم سند إلى الصحابة أبدا، لا يمكنه أن يوصل سنده في بدعه إلى الصحابة أبدا، ولا إلى التابعين ولا إلى أتباع بل ولا إلى أحد من الأئمة الأربعة، بل ولا إلى أحد من المحدثين المعروفين أئمة الكتب الستة أبدا. وسبحان الله، مع ذلك يقول أهل السنة مقطوع الصلة، وأنت الذي ولدت في كذا كذا ما شاء الله سندك عالي، وإذا طلب بسنده يوصله إلى أبي منصور الماتريدي أو إلى أبي الحسن الأشعري، وسنده في ذلك أيضا فيه دخل.
ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا.
يشير ابن القيم رحمه الله إلى سبب انتشار التقليد أيضا، يعني هناك أيضا تجارة وهناك وظائف، هناك أوقاف وقفت على يقول البلقيني رحمه الله لا، يقول العراقي تلميذ البلقين، يقول سألته قلت له تقي الدين السبكي قد اكتملت فيه آلات الاجتهاد، لماذا ينتسب إلى الشافعي يعلن عن اجتهاده؟ لماذا لا يعلن عن اجتهاده؟ يقول ولم أذكره لما أريد أن أرتب على كلام شيء، يريد أن يرتب على الجواب شيء، لذلك يقول لم أقل له حتى أنت مجتهد. ولماذا البلقين؟ يقول سكت. قلت له لعل أن الأوقاف توقف على المذهب، والذي يخالف هذا يحرم، لعل هذا هو السبب. فتبسم إذن هناك تجارة أيضا، وهذا السبب من أعنف الأسباب، ولا زال يعمل عمله إلى الآن للأسف. إذن ذكر هنا فريقين، الفريق الأول التعصب، فيه التعصب للمذاهب، الفريق الثاني نظر إلى هذا الفريق فقلده. إذن الفريق الأول هو المسؤول عن بداية هذه الفتنة، والفريق الثاني لا زال ممتدا إلى الآن. الفريق ليس هناك الزمن انتهى، لا لا، الفريق الثاني هو هذا الذي نعيشه نحن، نظر إلى منهج هذا الفريق واتبعه، لأنه يقول هنا جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد. هذه هي الطبقة الثانية التي لا زالت مستمرة إلى الآن. وقالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون. نعم، والفريقان
بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.
قال ليس الأمر والنجاة والتزكية بالأماني بأمانيكم، والأماني هي أحاديث النفس المجردة عن العمل، ما تتمناه، وليس وراءه دليل وليس وراءه عمل أيضا. نعم، هي دعوة مجردة، الأماني هي الدعاوى المجردة التي لو وردت مثلها لكانت من جنسها. نعم.
قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع الناس على أن من استبانت له، أجمع المسلمون على،
ما شاء الله أنت جعلتها عام، عبارة الإمام الشافعي دقيقة جدا، أجمع المسلمون، والذي بعده أجمع الناس، أجمع المسلمون، لأن هذه المسألة لا ينبغي أن يختلف فيها، ليست خاصة بالعلماء، وهذه المسألة التي الآن يقال أن الإجماع على عكس ما يقوله الشافعي، يقول أجمع المسلمون على أن،
أحسن الله عليكم، قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
نعم نعم، المؤلم رحمه الله كما تعرفون عنده جوانب مهمة جدا للتجديد، له رسالة ألفها في ثلاث مسائل، منها مسألة التقليد، ذكر فيها أن المقلدين كثيرا ما يتركون الأحاديث الصحيحة لقول الإمام، طبعا هذا واضح، وهذا كأن إذا وجدوا قول الإمام الصريح يعتصمون به كأنه آية. طيب هذا ليس غريبا يعني من كثرته ما صار غريبا، وإلا المفروض يكون غريبا. يقول وإن لم يجدوا قولا للإمام خرجوا على قوله تخريجا، قالوا هذا يخالف قول هذه الآية. وإن لم يجدوا هذا وهذا ووجدوا قولا لأحد أتباعه تركوا الآية أيضا والحديث أيضا لأجل هذا. إن لم يجدوا هذا ولا هذا ولا هذا قالوا يمكن أن يكون هناك، وإلا المذهب لماذا على هذا؟ يمكن أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة استبانت فيها بيان أن هذه السنة واضحة دلالة و ثبوتا، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. القاعدة عامة ومهمة جدا، وهي الفيصل بين السني وغيره. نعم. وقال
وقال أبو عمر وغيره،
أبو عمر هو ابن عبد البر، وكتابه من الكتب الجميلة جدا جامع بيان العلم وفضله. نعم.
وقال أبو عمر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.
طبعا قارن هذا بواقعنا اليوم. نعم.
وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء.
قيد التعصب بالهوى، لأن التعصب هو في أصله تصلب، التعصب هو صار مذموما لأنه في أكثر الأحيان يكون تصلبا على الباطل، وإلا التعصب هو التصلب، والتصلب إذا كان على الحق هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. طيب ولكنه إذا كان بالهوى إذن هذا باطل. والمقلد الأعمى. نعم.
والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء،
يعني صور وراثة الأنبياء وأنها توزع على الورثة. وقد جاء هذا المقلد يريد أيضا نصيبه من الميراث. أخذ العلماء حظهم وحظوظهم ولم يبق له شيء، لذلك يقول وسقوطهما، أي المتعصب والمقلد، سقوطهما عن النصيب، ليس لهم نصيب، باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء. يقال له أنت ليس لك نصيب. نعم. الآن هو يقول لك ليس لك نصيب. نعم.
فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
الحديث بشواهده يصل إلى درجة الحسن. نعم.
وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟
نعم. يعني هذا الذي جاء ويريد نصيبه أيضا من الميراث، يقال له أنت ليش دائما أداؤك مع السنة ومشغول دائما في رد السنن الثابتة، وجبهتك مفتوحة على طولها وعرضها ضد المحدثين، وتريد الميراث أيضا. كيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكده؟ ولما تقرؤون في كتب هؤلاء، والله أنا أحيانا أقرأ في كتبهم وأستشعر العنت والمشقة التي هو فيها، يعني كلماته تنضح بما هو فيه من المشقة. كيف يدفع هذا الحديث يا أخي؟ سبحان الله، الله عز وجل ابتلاك بمرض غريب، والله هذا مرض غريب. أما السني فوقعه، وقع هذه الأحاديث وهذه السنن، وقبلها هذه الآيات، وقعها على نفسه وعلى قلبه كوقع الماء الزلال على قلب ذلك العطشان الذي كان قد عطش سنة كاملة، كيف سيستقبل هذا؟ تصور أن شخص في الحر الشديد كان عطشانا لمدى السنة كاملة، هكذا المفروض نفرح بهذه النصوص. أما هذا المسكين همه كيف يرد هذا؟
تالله إنها فتنة عمت فأعمت.
طبعا ختم هذه الفقرة وهذه الفقرات ببيان خطورة فتنة التقليد، وما ذكره ابن القيم سنستشعره إذا رأينا أن التقليد بواقعه قد أخذ حيزا من المساحة التي ينبغي أن تكون للنصوص، إما مساحة طويلة وعريضة أو قليلة. لأن القيم رحمه الله يتحدث عن التقليد بوصفه وباعتباره عائقا من عوائق الأدلة، والمقلدون كما ذكرنا في الدرس الماضي متفاوتون، والذي عنده شيء من التقليد قد لا يستشعر بمرضه. إذا كان تقليدك سببا لرد حديث واحد، والله ينبغي أن تراجع نفسك مليون مرة، لماذا خسرت هذا الحديث؟ لماذا؟ هذا دين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا خسرته؟ فكيف بالحديث والحديثين والثلاث؟ لا يكاد يشعر بأن عنده مرض. وهناك من المقلدين من استمرأه بشيء بشكل مقزز، مع ذلك يدعي أنه هو الذي على الحق. شوف كيف عبارة من القيم، تالله
إنها فتنة عمت فأعمت،
عمت فأعمت، المرض انتشر فأعمى الناس عن استشعاره. نعم.
وأرمت القلوب فأصمت،
أصمت، رمى فأصمى أي فأصاب. رمت القلوب يعني ما رأت، ما رمت الأرجل ولا اليد ولا لا 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 لا، القلب الذي هو فأصمت، لأن القلب هو الذي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما؟ إذا فسد، إذا صلح، وإذا فسد ألا، هذا هو القلب. إذن رمت القلوب فأصمت أي فأصابت. نعم
صلى الله عليه وسلم. ورمت القلوب فأصمت ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير.
يعتبر شيئا عاديا بل يعتبر خلافه عاديا بل يعتبر خلافه هو الخطير.
نعم. واتخذ لأجلها القرآن مهجورا وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا.
نعم.
ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية بحيث لا يعرف أكثر بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعد ولا ي ولا ي ولا يعدون ولا يعدون العلم إلا إياها. فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون ومؤثره على ما سواه ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون.
مغبون أي خائف من غبنة. طيب إذا كانت القضية هكذا إيش سووا؟ نصبوا
لمن خالفهم في طريقهم الحبائل.
أي لأنهم يعتقدوا أن الحق هو الذي هم عليه. إذن هذا الذي يخالفهم لا بد له من حل، لا بد أن يوقف عند حده. فماذا فعلوا؟ نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل. الحبائل جمع حبالة وهي المصيدة والشبكة التي يصاد بها. طيب ومنه حبالة الصائد، والناس يقولون حبالة الصائد وهذا خطأ. حبالة الصائد شبكة، الشبكة التي يصيد بها. إذن نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل، لا بد أن يوقف عند حده. نعم.
وبغوا له الغوائل.
الغوائل هي الدواهي. بغوا طلبوا له الغوائل، أي مصيبة وأي داهية يستأهلها هذا الذي يخالفه. يقول أحدهم أعاذل إن المال أعلم أنه وجامعه للغائلات الغوائل. الغوائل جمع غائلة. نعم.
ورموه عن قوس الجهل والبغي.
ورموه بقوس، كلهم رموه بقوس، ولكن هذا القوس شكله ولحمته وسداه ايش؟ قوس الجهل. ما عندهم علم. مع جهلهم بغي وعناد. نعم.
ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد وقالوا لإخوانهم إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
رحم الله ابن القيم صور القضية تصويرا دقيقا. فرعون لما كان يحارب الإرهاب، وقال فرعون ذروني، وكان هناك من يمنعه. من الذي يمنعه أصلا؟ هذه الكلمة لإيهام المستمعين أن لكم شيئا أيضا وأنكم تشاركونني. ذروني أقتل موسى وليد ربه. لماذا هذا الحرب على الإرهاب؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. الدين هذا دينكم، كيف يوهمهم؟ المصلحة مصلحتكم، وأنا قائم بالواجب الذي لكم، وإلا أنا لا أخاف. إلى الآن ما حصل، الشكل كذا كذا. أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذا ممكن أن يظهر في الأرض الفساد. في سورة الشعراء في الأخير ماذا قال؟
آمنت برب العالمين.
بعدها
آمنت أنه لا إله.
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يعني اكتشفت أن هذا ساحر. وإيش هدفه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ الكلام لكم والأمر لكم وأنا منفذ. إيش قال؟
أرجيك وأخاف.
خلوا هذا الموضوع الآن، وأبعث في المدائن الحاشرين يأتوك بكل سحار عليم. طيب، ابن القيم رحمه الله هنا ذكر أن هؤلاء الذين فعلا حرفوا وغيروا يتهمون المعتصمين بالكتاب والسنة بأنهم هم المغيرون. طيب أنتم وقعتم في التغيير والتحريف والتبديل. نعم.
فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم.
هناك كلام جميل جدا لي أبي زيد الدبوسي الحنفي، كلام جميل جدا في الرد على التقليد، وكلامه طويل. يقول فيه أن الذي يقلد لجهله بنفسه ولجهله بمقلده. يقول أما جهله بنفسه بمقلده هو مثلا، هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعله نبيا لك؟ أما جهله بنفسه كما أنك رفعته أكثر فوضعت نفسك أكثر. رفع ووضع ليس في مكان. والله كلام جميل جدا. ثم يقول أسأل لي انتشر في الأمة الآن حنفي وشافي، هذا كله يقول بسبب هذا الجهل. طيب، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيم. يا أخي يعرف نفسك، أليس كذلك؟ دائما تظن أنك لست أهلا للكتاب، للنظر في الكتاب والسنة. لماذا؟ أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها، أي لنفسه، بما لديهم من البضاعة الكاسدة. نعم.
وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه،
مو ذهب إليه، شمر إليه. نعم.
وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور.
هذا يذكر ابن القيم رحمه الله، وابن القيم رحمه الله هو الذي كتب هذا الكتاب، ومن كان في عصره، أليس كلهم الآن في القبور؟ سبحان الله. يوصي هنا بمن يقرأ، يوصي من يقرأ كتابه بالصبر. إنما هي ساعة أو سوية حتى يبعثر ما في القبور.
فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين.
نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.